يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الأدلة من القرآن والسنة وآثار السلف في أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وهذا استنادا منه للحديث حديث عمران بن حصين: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وقوله أيضا: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا فيه التغليظ في القول لمن لبس الحلقة والخيط من أجل رفع البلاء أو دفعه لمثل هذا الأمر، وهذا ظاهر أيضا في الأدلة الأخرى كما في أثر حذيفة رضي الله عنه أنه غلظ الأمر في شأن لابس الحلقة والخيط لدفع العين أو الحمى، أنه قال له: لو مت ما صليت عليك، لو مت ما صليت عليك. هذا تغليظ في القول. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هذه المسألة ذكر فيها مسألتين: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وهذا بالنظر إلى حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين، وقد مر معنا أنه ماذا؟ أنه ضعيف. وهذه المسألة مأخوذة من قوله في الحديث: ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. وهذا فيه التنبيه على أن الشرك سبب للخسران في الدنيا والآخرة. وأما المسألة الثانية أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر التي هي سوى الشرك بالله عز وجل، وقد دل على ذلك أثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وقد صحح الأثر العلامة الألباني في الإرواء. فهذا فيه التنبيه على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن الكذب كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومع ذلك كان الكذب أهون من الشرك الأصغر. ولأن الأدلة التي وردت في القرآن وفي السنة في بيان خطر الشرك تدل على أن الشرك ولو كان أصغر فهو عظيم، أعظم عند الله عز وجل من الكبائر، من كبائر الذنوب، من السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك أعظم. وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يخاف على نفسه من الشرك صغيره وكبيره. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفصله هل كان جاهلا بذلك أم لا، مع أن الجهل محتمل، وهذه المسألة مأخوذا من قوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ولكن ينبغي أن ننظر في هذه المسألة بشيء من المباحث، هل يعذر الإنسان بالجهل أم لا يعذر؟ لأن هذه المسألة تزل فيها أقدام، إذا لم يعرف المسلم الصواب فيها من الخطأ. وسنذكر لكم شيئا من هذه المباحث حتى لا يكون هناك إشكال في هذه المسألة، ثم ننبه أيضا هل المصنف رحمه الله ممن لا يقول بالعذر بالجهل أم لا. المبحث الأول في تعريف الجهل. الجهل يأتي لعدة معان، الجهل يأتي لعدة معان. الأول وهو المشهور خلو النفس من العلم، الأول وهو المشهور خلو النفس من العلم. الثاني من معانيه اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. والمعنى الثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. ومنه قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتفعلوا شيئا يخالف ما حقه أن يفعل. المبحث الثاني أدلة العذر بالجهل، هل هناك أدلة تبرهن على أن العذر بالجهل مشروع؟ الجواب نعم، والأدلة في ذلك كثيرة، نذكر بعضا منها. ومن تلك الأدلة حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي كان يسرف على نفسه في المعاصي، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البر والبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات أحرقوه وسحقوه وذروه هنا وهناك في البر والبحر، فأمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فتكون ذلك الشخص بأمر الله عز وجل. ثم سأله ما حملك على ذلك؟ قال يا رب خشيتك. فغفر الله عز وجل له. عمل الرجل أو ما ذكر من قول فيه إنكار لبعض قدرة الله عز وجل، لقدرة الله عز وجل على إعادته بعد ما يحرق، بعدما يحرق. قال لئن قدر الله علي ليعذبني. فهذا الرجل كان جاهلا، هذا الرجل كان جاهلا ببعض قدرة الله عز وجل أن الله عز وجل لن يقدر على أن يكونه ويجمعه بعد أن سحق وذر في البر والبحر، مع أن هذا الرجل معه أصل الإيمان، هو مؤمن في الجملة، هو مؤمن في الجملة، مؤمن بالله وباليوم الآخر، لأنه قال ليعذبني عذابا شديدا. فالجهل من هذا الرجل كان عذرا، كان عذرا ومانعا من العذاب أن يعذبه الله عز وجل. الدليل الثاني من أدلة العذر بالجهل حديث حذيفة ابن اليمان كما في سنن ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله، ليس عندهم صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ما يعرفون هذه الأحكام. أنها من المعلومة من الدين بالضرورة، ما يعرفون، يعرفون لا إله إلا الله. فقال الراوي لحذيفة ما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ قال يا صلة تنجيهم من النار. هذا دليل على أن من نشأ في مكان أو زمان إن درست فيه كثير من علوم النبوات ومن علوم الشرع حتى لا يعرف ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يكون هناك من يبلغه فإنه يعذر بهذا الجهل. هذا يتنزل على من كان جاهلا، يتنزل على من كان جاهلا لم يبلغه شيء، نشأ في مكان وفي زمان ما بلغه شيء من الصلاة والصيام والصدقة والنسك، ما أدرك إلا لا إله إلا الله، فهنا عذر بهذا الجهل، عذر بهذا الجهل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ومثل هذا لا يكفر، ومثل هذا الصنف الذي نشأ في مكان أو زمان لا يبلغه شيء من الدين وإنما أدرك لا إله إلا الله، لا يعرف ولا يعرف في ذلك المكان أو الزمان بالصلاة والصيام والصدقة والنسك، قال مثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة، يقول رحمه الله ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة إلى آخر الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل اتفاق الأئمة على أن من الناس من يعذر بالجهل، وهو ذلك الشخص الذي نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان ولا يعرف هذه الأحكام ولو كانت متواترة وظاهرة لا يعرفها، أو كان حديث عهد بالإسلام أسلم قريبا فهو لا يعرف، فهذا لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث حديث أبي واقد الليثي عند أحمد، وسيمر معنا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، فمررنا بشجرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم ذكر الحديث، فهذا فيه دليل على أن الإنسان يعذر بالجهل لكونه حديث عهد بالإسلام لم يعلم أن هذا شرك أو أن هذا معصية أو ذنب، لم يعرف فعذر به، عذر بذلك. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى عند ابن ماجه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الشوكاني بعد ذكر قصة الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. هذه الأدلة تبين لك أن الجهل عذر من الأعذار، لكن هل هو الجهل مطلقا أم لا بد فيه من تفصيل؟ المبحث الثالث هو ذكر أنواع الجهل من حيث العذر به وعدم العذر به. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل يعذر به الإنسان، لو وقع في شيء من الكفر يعذر به، وقسم من الجهل لا يعذر به. ذكر أهل العلم هذا التقسيم، وممن ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله، ثم ذكر أن ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر بالجهل. انتبه، بعض الناس عنده جهل لكن هذا الجهل ناشئ عن تفريط وإهمال، ما يريد أن يتعلم، عنده العلم، يوجد علماء، يوجد أهل الإيمان، لكن ما يعرض عنه، فهو جاهل، نشأ جهله عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، يوجد ما يدعوه إلى أن يتعلم ويرفع عن نفسه الجهل سواء في العقائد أو في الأحكام. فهذا الجهل ولو قال أنا جاهل ما أعلم لا يعذر به، لا يعذر به، وسواء كان في الكفر أو في المعاصي. وهذه مسألة تطرق لها أهل العلم وبينوها، لأنه وجد من الناس من يقول إنما العذر في الأمور التي هي دون الشرك، دون الشرك، دون الكفر، أما عذر في الكفر والشرك فلا، وهذا التقسيم ليس عليه دليل، بل سواء كان ذلك في الكفر أو في المعاصي. أما ما كان ناشئا عن خلاف ذلك ليس عند هذا الجاهل تفريط ولا إهمال، ولا يوجد هناك ما يقتضي التعلم، لا يوجد، هو في بادية بعيدة عن أهل العلم وعن الإيمان، ولا يستطيع أن يصل إليهم، لا يستطيع أن يصل إليهم، ولم يطلع على سوى ما هو عليه، أو كان مثلا نشأ أو كان حديث عهد بالإسلام، يعني أسلم حديثا وقريبا، فلم يطلع على مثل هذه الأحكام والشرائع، فهذا هو الذي يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. إذن هذا التقسيم مهم، جهل يعذر به الإنسان وجهل لا يعذر به. طيب، ما هو الجهل الذي يعذر به الإنسان وما هو الجهل الذي لا يعذر به؟ طيب عندك يا محمد، طيب سافرت فتح الله عليك، طيب أنت المقتضي للتعلم، حديث عهد، طيب هذا يعذر بالجهل، أحسنت. وإذا كان مفرطا مهملا، يوجد العلم، يقدر على التعلم، يقدر على السؤال، فهذا لا يعذر به كما بين أهل العلم. وبقي هنا أن نذكر مبحثا مما يتعلق بالمسألة التي ذكرها المصنف. قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، هذا الإطلاق أخذه بعض الناس فقال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب لا يرى العذر بالجهل، لا يرى العذر بالجهل، أو لا يرى الجهل عذرا من الأعذار. ما برهانكم، ما دليلكم على أنه يقول هذا؟ قالوا هذا القول الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. فهذا الإطلاق فهم بعض الناس منه وغيره من الإطلاقات من المصنف رحمه الله أنه لا يقول بالعذر بالجهل، ويجاب عن هذا بأجوبة. منها أولا أن حديث عمران في الشرك الأصغر لا الأكبر، والمصنف قد ثبت عنه في أقوال كثيرة وفي مواضع عديدة القول بالعذر بالجهل، القول بذلك أن الجهل عذر من الأعذار، لكن بالتقييد الذي ذكرناه. فإذا كان المصنف يعذر بالجهل في الأكبر فالعذر في الأصغر من باب أولى. الأمر الثاني أن هذا القول مقيد، مقيد بأن ذلك بعد قيام الحجة لا يعذر، بعد أن تقوم عليه الحجة لا يعذر، وهذا صحيح، أو لأن الحجة قائمة عليه كان عارفا بذلك، أو أنه يقصد بقوله لم يعذر بالجهالة يغلظ عليه، لم يعذر بالجهالة أي أنه يغلظ عليه، كما في الحديث انزعها وفي قوله فإنه لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ونحو ذلك. وكما في حديث ذات أنواط أيضا. إذن هذا يفيد على أن المصنف أطلق هذا الإطلاق وهو مقيد بهذه الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة التي نقيد بها إطلاق المصنف؟ هل المصنف ممن يقول بالعذر بالجهل أو ممن لا يرى ذلك؟ عندك يرى العذر بالجهل من الأعذار الصحيحة، وهناك عدة مواضع ذكر فيها العذر بالجهل، لكن هنا الإطلاق لا بد من تقييده بأمور. عندك الإطلاق الذي ذكره هنا أنه لا يعذر بالجهالة، أين ذهبت يا أحمد؟ سافرت؟
أو أن هذا من باب التغليظ؟
من باب التغليظ، أحسنت، هذا واحد خرجت. لم يعذر بالجهالة أي أنه يغلظ عليه كما في الأحاديث. الثاني طيب، التقييدات الثلاثة لقوله لم يعذر بالجهالة بقي اثنان عندك، أن ذلك بعد قيام الحجة، بعد أن تقوم عليه الحجة. الثالث قد ذكر، ها عندك محمد؟ طيب، هذه التقييدات الثلاث، أن الحجة قائمة عليه، الحجة قائمة على ذلك الشخص. إذن يقيد هذا الإطلاق بثلاث مقيدات. القيد الأول أنه لم يعذر بالجهالة بعد قيام الحجة عليه، هكذا بعد أن تقوم عليه الحجة. الثاني يا عبد الله، الثاني أن الحجة عليه قائمة عليه. طيب، الثالث أن هذا من باب التغليظ يا أبا بكر. من باب ماذا؟ من باب التغليظ. وبعض الناس يقول إذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ بمعنى أنه يريد أن ينفي العذر بالجهل في الشرك الأكبر والأصغر، فيقال إن الوقوع في الشرك الأصغر حتى لو قامت عليه، لو قامت الحجة على صاحبه، لا يصير صاحبه مرتدا أو خارجا عن الإسلام، بخلاف الوقوع في الشرك الأكبر بعد قيام الحجة فإنه يكون خارجا عن الإسلام، فلا يقاس هذا بذاك، لا يقاس هذا بذاك. عندك من هو هذا بذاك؟ من هو هذا ومن هو ذاك؟ أم لا هذا ولا ذاك؟ عندك؟ نعم، لا يقاس الشرك، الشرك الأصغر بالشرك الأكبر. هل بينهما تفاوت من حيث ماذا؟ هنا في هذا الموضع، أن من وقع في الشرك الأكبر ما أكملت. لا يعذر بالجهل، يكون خارجا عن الإسلام كافرا إذا أقيمت الحجة عليه. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج عن الإسلام ولو أقيمت الحجة عليه. طيب، المسألة الرابعة، انتهينا. المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل، فأخبر أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا، وهذا معاملة له بنقيض مقصوده. وهنا المقصود بالعاجلة قيل الوقت الحاضر وقيل الدنيا، فإنها تسمى العاجلة وسميت عاجلة لسرعة زوالها وانقضائها، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والمقصود أن هذا الرجل يظن أنها تنفعه في الدنيا لتدفع عنه الأمراض والمصائب، فهذا يعد شركا بالله سبحانه وتعالى. والشرك وجميع الذنوب لا تنفع بل تضر في العاجل والآجل، عاجلا وآجلا، بل إن ضرر الشرك بالله عز وجل والذنوب جميعها ضررها أعظم من ضرر السموم في الأبدان. وإذا أردنا أدلة على أنها مضرة في العاجل والآجل فلنقرأ ما ذكر الله سبحانه وتعالى عمن كان يستعيذ بالجن يطلب منهم الوقاية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لم يزدهم ذلك إلا خوفا وهما وقلقا واضطرابا وضعفا ووهنا، مع أنهم طلبوا المنفعة فلم ينتفعوا بالشرك بالله عز وجل في العاجل، وكذلك لن ينتفعوا بالشرك متى؟ في الآجل في الدار الآخرة، لأن الله عز وجل قد أخبر في آيات كثيرة عن وعيد المشركين بأنهم إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الأدلة على أن الذنوب والشرك بالله عز وجل في مقدمتها لا ينفع في العاجل وكذلك في الآجل ما أخبر الله عز وجل عن الأمم الماضية، أهلكهم الله عز وجل في العاجل، هل انتفعوا بالشرك؟ هل رد عذاب الله عز وجل أحد عنهم؟ لا، تحقق عليهم العذاب فأهلكهم الله عز وجل مع ما يكون لهم في الآخرة من العذاب والعقاب الشديد. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الصبر الصبر، الصبر الصبر على التوحيد وعلى دروسه. ذكرنا في الدرس السابق بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عقب الباب المذكور في لبس الحلقة والخيط ونحوهما. وكانت هناك مسألة مهمة وهي مسألة العذر بالجهل، ذكرنا فيها بعض ما ينبغي فهمه، نحو هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة، أي من المسائل، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وهذه مأخوذة من قوله في الحديث: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. والمقصود من هذا، من هذه المسألة، أن ينكر الإنسان إنكارا مغلظا على من فعل ذلك، لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه، كما ورد في الحديث. وهذه المسألة ظاهرة من وجهين في أثر حذيفة: مسألة الإنكار بالتغليظ ظاهر من وجهين في أثر حذيفة. الأول الإنكار باليد، والثاني الإنكار باللسان: لو مت وهي عليك ما صليت، ما صليت عليك. المسألة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. أما التصريح فلم يذكر في هذا الباب، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لم يذكر في هذا الباب التصريح بذلك، وإنما ورد في الباب الذي يليه، ورد ذلك في الباب الذي يليه. والتصريح مأخوذ من الصريح، والصريح في الألفاظ الشرعية هو اللفظ الذي ظهر معناه ظهورا تاما، ظهر معناه ظهورا تاما لكثرة استعماله، هذا هو الصريح. لذا لم يرد في حديث من الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب أن من تعلق شيئا وكل إليه، وإنما ورد في الباب الذي يليه. وإنما الذي وجد في هذا الباب هو التلميح والإشارة، وذلك من قوله في الحديث: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقيل من قوله في الحديث: فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والمعنى في ما ذكر في هذه المسألة أن من تعلق شيئا وكله الله عز وجل إلى ما تعلق به، ومن وكل إلى غير الله فقد خذل وهلك وخسر. ولذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العارفين أجمعوا، أجمع العارفون على أن الخذلان أن يكل الله العبد إلى نفسه، أن يكل الله العبد إلى نفسه، والتوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه. هذا هو الخذلان، يكل الله العبد إلى نفسه، يكون مخذولا، يكون مخذولا، لا ناصر له ولا دافع له من أي ضرر. المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه المسألة مأخوذة من قوله: من تعلق تميمة فقد أشرك، فهو لفظ صريح ظهر معناه ظهورا تاما. والمعنى من ذلك لكونه التفت إليها بقلبه في جلب النفع أو دفع الضر، وهذه التميمة لا تنفع ولا تضر. المسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. هذه المسألة مأخوذا من أثر حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى إلى آخر الأثر. وقوله من ذلك أي من الشرك، لكون حذيفة لما قطع ذلك الخيط قرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا يختص التعليق بالخيط فقط، ولا يختص أيضا بسبب الحمى فقط، بل هو عام في جميع أنواع المرض والضرر. المسألة التاسعة، تلاوة حذيفة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه نزلت في من أشرك الشرك الأكبر. استدل بها حذيفة على الشرك الأصغر، على من لبس الخيط بسبب الحمى. وهذه المسألة قد مر معنا ذكرها، وهي هل يستدل بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ قلنا ذلك إيش؟ جائز. ومنه ما ورد عن حذيفة وعن ابن عباس كما ذكر المصنف هاهنا. فما هو الذي ذكره ابن عباس وما هي آية البقرة؟ آية البقرة هي قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا. استدل بها ابن عباس على الشرك الأصغر، مع أنها في الشرك الأكبر لكن استدل بها على الشرك الأصغر. استدل بها على قول الرجل والله وحياتك، وحياتك يا فلان، أو وحياتي، ولولا كليبة هذا، يعني الكلب الصغير، لأتانا اللصوص. وهذا شرك أكبر، شرك أصغر. استدل بالآية التي نزلت في شأن الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الآية نازلة في الكفار الذين يشركون مع الله غيره في عبادته. والسبب في ذلك أنه يستدل بالآيات التي بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الأصغر شرك في الحقيقة، وإن كان لا يخرج من الملة فهو معدود في الشرك. المسألة العاشرة، أن تعليق الودع أو الودع من العين من ذلك. هذه المسألة مأخوذة من قوله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقوله من ذلك أي من تعليق التمائم الشركية، من تعليق التمائم الشركية، لأن تعليق الودع ليس بسبب شرعي ولا قدري، ليس بسبب شرعي ولا قدري. المسألة الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. وهذه المسألة مأخوذا من حديث عقبة ابن عامر، وذلك إذا حملنا جملة فلا أتم الله له على أنها دعائية خبرية بمعنى الدعاء. وهل يجوز الدعاء على من خالف وعصى؟ بين أهل العلم هذه المسألة بأن الدعاء على من خالف وعصى يكتفى فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأعمال مثل إنشاد الضالة في المسجد، من نشد ضالة في المسجد يقال له لا ردها الله عليك، وكذلك مثل البيع والشراء في المسجد يقال له لا أربح الله تجارتك، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بذلك، أمر الناس أن يقولوا له ذلك ليكون أبلغ في الزجر وأيضا في التغليظ على ذلك المنكر وذلك العمل. وبقي هنا مسألة نذكرها بسبب أن المؤلف ذكر بعد الآيات والأحاديث أثرا، فما هو الموجب لذكر الآثار بعد الاستدلال بالآيات والأحاديث؟ ما هي الفائدة من ذكر الآثار بعد أن استدل بالآيات والأحاديث؟ وهذه ستمر معنا كثيرا، نذكرها الآن وسيأتي إن شاء الله معرفة ذلك أكثر في الأبواب القادمة. هناك ثلاث فوائد في ذكر الآثار بعد الاستدلال بالآيات والأحاديث، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الفائدة الأولى أن النصوص المذكورة من الآيات والأحاديث لم تنسخ، بل هي محكمة باقية كما جاءت، لذا فعلها الصحابة أو التابعون. هذه الفائدة الأولى، تستفيد من ذكر الآثار أن هذا الشيء لم ينسخ، لم ينسخ. الفائدة الثانية أن الآثار تعد تفسيرا وبيانا للنصوص، يفسر لك أكثر. وانظر إلى أثر حذيفة حين ورد عنه أنه أخذ الخيط وقطعه، هذا يفسر لك أكثر ويوضح لك ما المراد من تلك الآيات ومن تلك الأحاديث. الفائدة الثالثة تحديد مفهوم السلف، وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص كتابا وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها. إذن كم هي الفوائد يا محمد؟ ثلاث، والجواب في تعدادها على غيرك، يكفي العدد. طيب عند عبد الله لم تنسخ، لم تنسخ بل هي باقية. طيب أحسنت. أين أبو بكر؟ طيب بقي واحدة، تعد تفسيرا وبيانا للنصوص القرآنية والحديث النبوي. طيب الثالث عندك يا باسل، وذكرني بشيء بعد الدرس. تحديد مفهوم السلف من تلك النصوص. أحسنتم.